بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة من البحث في هذه المسألة السابعة ما ذكره السيد المعتين بقوله وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أيضا، وإن كان استوفي بعض وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة، هذا إذا كانت العين شخصية. هنا في هذه الجهة يتعرض إلى ثبوت الخيار، خيار العيب، فيما إذا حدث العيب بعد العقد والسلامة، ولكن قبل القبض أو بعد القبض. هل يحكم بثبوت خيار العيب مطلقة في الصورتين، أو يحكم بعدم ثبوت الخيار في الصورتين في المقام، أو يحكم بأنه إذا كان قبل القبض ففيه الخيار وبعد القبض فليس فيه الخيار إذا حصل العيب؟ يفصل بين الصورتين كما في باب البيع. في البيع يفصل بين الصورتين، إذا كانت العين مبيعة فحصل عيب فيها، لا أن العيب كان من أول وإنما حصل هذا العيب، فلو اشترى عبدا أو دابة فعثرت الدابة أو عثر العابد انكسرت رجل الدابة فعطبت وتعيبت، هذا العيب إذا كان قبل القبض في باب البيع يكون خيار العيب ثابتا، وإذا كان بعد القبض تكون الخسارة في الكيس المشتري، لأنها عيب حصل وحادثة حدثت وآفة مثلا سماوية أو غير سماوية وقعت في ملك المشتري لا ربط للبايع بذلك، انقطعت صلة البايع بالمال بعد القبض. حال أي إتلاف أو خسارة أو شيء يقع في ملك الإنسان، نعم قبل القبض إذا حصل قبل بعد البيع وقبل القبض والإقباض فهناك يقال بثبوت الخيار، إما تمسكا بإطلاق الروايات الخاصة الواردة في البيع، لأنه إذا ظهر عيب إطلاق الروايات تشمل ما إذا كان هذا العيب قبل العقد أو كان بعد العقد وقبل القبض، لأن ظاهرة تلك الروايات أن يكون هذا العيب قبل استيلاء المشتري على المال وقبل وقوع المال في يد المشتري، ووقوعه في يده كناية عن القبض لا العقد، فإطلاقه يشمل ما إذا كان حدوث العيب قبل القبض أيضا، إما بهذا البيان هناك وإما بالفحوى. فحوى ما ورد من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، فإذا كان التلف من مال البايع تلف وصف الصحة أيضا من مال البايع، لا فرق من هذه الناحية. إذا كان التلف المبيع من مال بايعه فتلف الوصف وخسارة المبيع ونقصان قيمة المبيع أيضا بالفحوى يكون من مال بايعه للمشتري. من هنا كما أن المدرك هناك لو كان قاعدة لا ضرر أو روايات الخاصة أو الشرطية اشتراط الصحة أيضا يقال أن تلك القاعدة أو ذاك الشرط ميزانه القبض والوقوع في يد المشتري. إذن ففي البيع بخلاف بعد القبض، بعد القبض يكون العيب الحاصل حاصلا في ملك المشتري، خسارة لأي سبب من الأسباب وقعت في ملكه. هذا التفصيل في باب البيع واضح، هل يفصل بمثل هذا التفصيل هنا أيضا؟ فيقال في باب الإيجار أيضا نفس التفصيل، لأنه إذا كان قبل القبض عابت العين المستأجرة حينئذ يكون الخيار ثابتا للمستأجر، وأما إذا حصل ذلك بعد القبض حينئذ يكون من ملك المستأجر للمنفعة، ملكه للمنفعة يكون هذا الملك قد مثلا قل نقص بالعيب بالحادث، فلا يكون حينئذ له حق الفسخ. الماتن لم صرح بعدم الفرق بين الصورتين، ولعل هذا هو المشهور. قال وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة، هذا إذا كانت العين شخص. أما في صورة قبل القبض فالمسألة هنا واضحة، هنا ليس بأقل من العقد من باب البيع، بمعنى أنه هنا أيضا يحكم بالخيار للمستأجر، إما على أساس ذلك الشرط الضمني الذي ذكرناه هنا فيما سبق، قلنا أن لإثبات الخيار خيار العيب مباني ثلاثة: الشرط الصحة والسلامة الضمني، وقاعدة لا ضرر، والروايات الخاصة. شرط الصحة هنا موجود لأن الملاك في هذا الشرط والميزان في هذا الشرط أن يكون العين المستأجرة سليمة تامة حين استيلاء المستأجر عليها، السلامة قبل العقد والعيب بعد العقد، لكن قبل القبض لا أثر له ولا فائدة له للمشتري. ملاك هذا الشرط الضمني إنما هو أن يقع العين، تقع العين المبيعة أو المستأجرة سليمة في يد المشتري أو في يد المستأجر، هذا هو ملاكه وموضوعه كما هو واضح. شرط السلامة، شرط السلامة في ليس شرط السلامة في التملك فقط بل في الاستيلاء أيضا، الذي قلنا فيما سبق أن الاستيلاء هو الغرض النوعي من المعاملات، هو روح المعاوضة، فإن المقصود من المعاوضة إنما هو الاستيلاء، فما لم يستولي لا أثر حينئذ لذلك بالنسبة إلى المتعاقدين. فإذا كان هناك شرط السلامة وشرط الصحة إذن فهذا الشرط معياره أن يكون حينما يقع تحت يد ويستولي عليه هذا الطرف وهو المشتري أو المستأجر في باب الإجارة، حينئذ يكون تاما. كما أن قاعدة الأضرار أيضا هنا جارية، إذا تم أصل التمسك بالقاعدة لإثبات الخيار. إذا سوينا بين بابي البيع والإيجار بأن ألغينا الخصوصية في الروايات الخاصة الواردة على هذا الخيار في باب البيع أيضا كذلك، فإن تلك الروايات إطلاقها قلنا شامل لما إذا كان العيب قد حصل بعد العقد وقبل القبض أيضا، أو فحوى تلك الروايات دالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، تدل على أن تلف وصف الصحة أيضا من مال البائع، والخسارة على البائع لا على المشتري. هذا في البيع، فإذا سوينا وألغينا الخصوصية ألحقنا الإيجار أيضا بالبيع، لأنها أيضا معاوضة، غاية الأمر معاوضة بين المنفعة والأجرة لا بين الرقبة والثمن، فأيضا يكون ذاك الوجه هنا تاما. إذن فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كان العيب حاصلا قبل القبض ولو كان بعد العقد. فميزان الخيار أن يكون معيبا قبل الاستيلاء قبل القبض على العين المستأجرة من قبل المستأجر، سواء كان العيب موجودا من قبل العقد أو حصل بعد العقد، وهذا واضح. إنما الإشكال في الشق الثاني الذي في باب البيع يقال فيه بعدم الخيار، لكن هنا يقال فيه بالخيار، فإن الماتن ألحق هذا أيضا، ألحقه بالشق الأول وحكم بأنه هنا أيضا يكون الخيار تاما إذا قبض المستأجر العين المستأجرة وكانت سليمة صحيحة تامة لا نقص فيها، استأجر دارا مثلا قبضها كانت سليمة، ثم بعد ذلك جاء الزلزال وهدم الدار أو جزءا من الدار، بحيث أصبحت معيبة، منفعتها وإيجارها أقل. هنا هذا العيب الذي حصل بعد القبض وبعد مضي مدة من استيفاء المنفعة، الآن بلحاظ المنفعة الباقية بقي لهذا المستأجر مثلا 6 أشهر، هل يحكم بأن هذا له خيار الفاسخ فيفسخ مثلا بلحاظ المدة الآتية، يفسخ ويسترجع الأجرة بمقدارها، أو لا يكون له حق الفاسخ؟ هنا قلنا أنه في البيع لو كانت العين مشتراة لا إشكال في أن هذا الزلزال وقع، هذا الحادث والخسارة وقعت في ملك المشتري لا ربط له بالبايع، هناك لا إشكال عنده لأن هذه العين عين المشتري، انتقل العين إلى المشتري وقد قبض المشتري العين، أي خسارة أي حدثين يوجب خسارة أصل المال أو خسارة مالي مقدار من مالية المال بنقص ونحو ذلك يكون في ملك مالكه هو المشتري، لا ربط له بالبايع لكي يرجع للبايع أو يفسخ. لكن هذا المطلب في باب الإجارة لأنه أصبح على خلاف ذلك، لأن الإجارة ليس العين ملكا، في باب الإجارة العين ملك باق على ملك المالك وهو المؤجر للمستأجر، المستأجر يملك منفعة العين، حينئذ يقال بأنه هنا هذا الحدث وهذه الخسارة خسارة متوجهة على العين، نقصان في العين، فيكون بحسب الحقيقة هذا النقصان الحاصل في العين يكون تابعا لمالك العين، يكون مالك العين هو الذي يتحمل تبعة هذه الخسارات، أما هذا المستأجر أنه يملك المنفعة حينئذ، وهذه المنفعة بعد لم يستولي عليها ليكون استلامها واستيفاؤها يكون تدريجيا. صحيح المنفعة لا تستلم مستقلة إنما تستلم من خلال استلام العين، باستلام العين تستلم المنفعة، لكن تستلم كأنه المنفعة الموجودة بمقدارها، أما المنفعة القادمة التي ترتبط بالزمان الثاني هذا استلامها يكون بمجيء ذاك الزمان وبفعلية تلك المنفعة في هذه الدار. أما إذا جاء الزمان وتلك المنفعة لحادث لم تكن موجودة إذن فلم يسلم بحسب الحقيقة تلك المنفعة تامة وصحيحة، بل استلمت ناقصة. وهذا النقص نقص في مال الغير، نقص في ملك الغير، عيب في حدث في مال الغير لا في مال المشتري، لأن العين باق على ملك الموجب بحسب الفرق. إذن فيكون حال النقصان في المنفعة المتأخرة الحادثة بعد القبض حال نقصان المنفعة حين القبض، كما لو كان قبل القبض هذه المنفعة غير موجودة فيكون حينئذ لصاحبه حق الفسخ. وبتعبير آخر هنا يقال أو قيل بأنه ذاك الشرط الذي هو ملاك هذا الخيار، وهو شرط السلامة والصحة في المنفعة، هذا الشرط الذي يكون هو ملاك الخيار، هذا الشرط يؤدي إلى أن يكون مفاد هذا الشرط إنما هو أن تكون هذه العين سليمة حين القبض وسليمة حين الانتفاع. في كل آن تكون العين سليمة، في الآن الأول الذي هو آن القبض والانتفاع الأول تكون العين سليمة، هذا الشرط موجود، وفي الآن الثاني أيضا تكون سليمة، في الآن الثالث تكون سليمة، وهكذا. ليس الشرط السلامة في الجملة في زمن واحد، وإنما الشرط السلامة إلى الأخير إلى آخر مدة الانتفاع، حيث أن الشرط إنما هو مفاده شرط السلامة والصحة في تمام زمان الانتفاع، السلامة والصحة في وقت دون وقت. إذن فلا محالة إذا تخلف هذا الشرط ظهر أن هناك عيب ولو في الجزء الأخير من المنفعة الثاني من الزمان الثاني من الانتفاع، إذن قد تخلف الشرط بحسب الحقيقة، فيكون لهذا حق الفسخ وحق الخيار، سواء كان هذا العيب حاصلا كان من الأول موجود وإنما لم يظهر مثلا في تلك المدة إلا بعد مضي مدتين، أو كان حدث في ذلك الوقت بحادث بفعل شخص أو أي شيء آخر. هذا خلاصة ما يذكر لتوجيه الفتوى المشهورة، إلا أن بعض الأعلام كالمحقق النائلي قدس سره استشكل في المقام، قال أن هذه المسألة رغم أنها مشهورة لكنه مشكل جدا، من المشاكل من المسائل المشكلة. وتبعا له استشكل أيضا بعض المعلقين على العروة بأنه ثبوت الخيار في الصورة الثانية مشكل. منشأ الإشكال عند المحقق النائلي قد يكون هو أنه هنا بحسب الحقيقة العرف يتعامل مع هذه المنفعة التي حصلت في انتقلت إلى المستأجر، يتعامل معه التعامل مع أي مال آخر. هنا المستأجر ملك بالإجارة من موجر مالا، لأن عقد الإجارة معاوضة بين مالين، لكن المال هنا المنفعة لا العين. وحينئذ هذه المنفعة التي ملكها، هذا المال الذي هو المنفعة التي ملكها بالإيجار يكون قبضه قبض هذا المال بقبض موضوعه وهو العين. حينما قبض العين إذن فقد قبض بحسب الحقيقة المال الذي يكون راجعا إليه. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ الآن أصبح المال في حوزته، هذا المال الذي يكون في حوزته العيب الذي يحصل والنقص الذي يحصل نتيجة حادث في هذا المال حاله حال أي خسارة ونقص يقع على مال المالك وهو في حوزته. عندما يكون هذا المال في حوزته أي نقص يتعرض له هذا المال يكون من كيس مالكه، لأنه نقص عليه وقع في حوزته، لا معنى لأن يكون الغير متحملا له. فهذه العين حينما وقع عليها العيب والنقصان، هذا النقصان نسبته إلى العين والمنفعة إلى المالين على حد واحد، يعني كما أنه ينقص قيمة الرقبة والرقبة ملك لمال للغير فتكون خسارة ونقصان قيمة الرقبة على مالكها، كذلك تنقص من قيمة مال المستأجر وهو منفعة الرقبة. حاله حال مالين لو كان معا ووقع عليهما معا حادثة أنقصت قيمتهما. كل مالك كل مالين يتحمل خسارة ماله نتيجة الحادث الذي أوجب نقصان ماليته. المالك خسر قيمة مالية ماله بمقدار، لأن العين البعيدة أقل قيمتان وماليتان من العين السليمة. المستأجر أيضا مالك للمنفعة، والمنفعة كانت في حوزته وتحت يده، وقعت الخسارة عليه نتيجة ذاك الحدث والعيب الذي حصل، فماله أيضا يكون الزلزال الذي حصل مثلا، فمنفعته أصبحت منفعة ناقصة قيمتها أقل، المنفعة التي يملكها في مدة هذه الأشهر قيمتها ناقصة وأقل. نظير عكس المسألة لو ارتفعت القيمة، هنا لو ارتفعت قيمة هذا المال، ما قيمته السوقية ارتفعت أو حصل حادث شيء سبب ارتفاع قيمة هذا الشيء، فالعين ارتفعت قيمتها والمنفعة أيضا ارتفعت قيمتها، هنا هل يمكن للمشتري للمجر أن يأتي ويفسخ العقد يقول لي حق الفاسخ لأنني مغبون، هذا المال الذي بعد لم المنفعة التي بعد لم تقبضها قيمتها أكثر من هذا المبلغ فيكون مقبولا مثلا، كيف أن النفع يكون لهما معا، كل منهما من مالكي المالين يمتلك الزيادة التي تتحقق في ماله نتيجة ارتفاع القيمة، كذلك النقص الذي يحصل نتيجة عيب أو أي شيء من أي سبب من الأسباب يقع على المالين بنسبة واحدة، ويكون كل من المالكين يتحمل لا محالة هذه الخسارة في ملكه وفي ماله، ذاك يتحمله في العين وهذا يتحمله في المنفعة. هذا الارتكاز الذي أشير إليه هو أن العرف يتوقف على أن هذا الكلام على ثبوت هذا الارتكاز، وهو أن العرف يتعامل مع المنفعة تعامله مع مال فعلي، يتعامل مع المنفعة تعامل المال الفعلي كالعين، وهذا الأمر كيفية قبضه واستلامه يكون بقبض العين، ذاك بقبض نفس المال، هذا بقبض موضوع هذا المال، لكن حينما يقبض حينئذ يقال هذا المال صار في حوزة مالكه. هذا الارتكاز إذا قبلناه تترتب على ذلك آثار عديدة وكثيرة، ليس فقط هنا حينئذ لا خيار لهذا المستأجر لأنه وقع النقص في مالية ملكه وماله وهو المنفعة في ملكه في حوزته بحسب الحقيقة، هذا لا معنى لأن يكون الغير وهو المجير المالك للرقبة غير المالك للمنفعة هو متحملا لخسارة هذا، لكن له نتائج أخرى أيضا، تلك النتائج أيضا لا بد من الالتزام بها، وهي أيضا على خلاف المشهور فتاوى المشهورة، وتأتي بعضها في المسائل القادمة يأتي التعرض لها. مثلا لو فرض أنه تلفت المال، هذا العين تلفت، لا أنها وقع عيب فنقص ماليتها، تلفت، جاء شيء وحادث أتلف هذا المال، سوف يأتي أنه الإتلاف تلف المال، لو تلف المال حينئذ يكون المستأجر يرجع، لو لم يكن هو المتلف المستأجر يرجع على المجر بأجرة تنفسخ الإجارة في المدة الباقية ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة في المقدار الباقي، لأن المستأجر حينما آجر الدار في تمام هذه المدة، والمالك بالتلف سوف يأتي بالتلف يستكشف أنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة الزائدة، إذ لم تكن هذه المنفعة الزائدة في الزمان الثاني واقعا موجودة لكي يكون المؤجر مالكا لها لكي يصح تمليكها للمستأجر. إذن فينكشف بالتلف عدم الملك من أول الأمر للمؤجر لأكثر من المنفعة الموجودة في هذه المال، وهي 6 أشهر الأولى مثلا. إذن فلم يكن المعوض موجودا وهو المنفعة المملكة في الزمن الثاني، لم يكن مالكا لها المؤجر لكي يملكها لعدم وجودها، فلا منفعة ولا معوض ولا ملك للمعوض من باب السالبة من انتفاء الموضوع، فيكون بحسب الحقيقة الإجارة منفسخة بمقدار المنفعة التالفة. هذا بناء على هذا التصور أن المال يكون ملحوظ، أن المنفعة تكون ملحوظة كمال مستقل يتسلمها المستأجر من أول الأمر حينما يقبض العين، حينئذ حال هذا التلف أيضا يكون حال الخيار في المقام، لا بد لمن يستشكل هناك أيضا يستشكل ويقول هنا هذا التلف تلف لمالين، هذا المال كان موجودا جاء سبب لإتلاف المالين، وهذا السبب كما أتلف العين أتلف المنفعة، إتلاف العين إتلاف للمنفعة أيضا، وتلف العين تلف للمنفعة تبعا. وحيث أن مالك المنفعة أيضا قد قبض ماله وهو المنفعة، فالتلف وقع في كيسه، وقع في حوزته على ماله في حوزته، فالمالك يخسر ماله وهو الرقبة، والمشتري والمستأجر أيضا يخسر ماله وهو ملكية المنفعة الزائدة التي تلفت بالتبع وزالت. بينما هناك المشهور يحكمون أيضا بالانفساخ وبرجوع هذا المستأجر على المؤجر بأجرة المقدار الباقي، وهذا معناه أن العرف لا يتعامل مع الارتكاز العرفي، لا يتعامل مع المنفعة تعامل المال المستقر الذي يكون حصول هذا المال إلى الأبد بنفسه استيلاء على العين حاصلا في حوزة هذا المالك وهو المستأجر، ليس الأمر هكذا. ومن هنا لو تلف أو أتلفه الغير، لو تلف كان حينئذ المال قد ذهب من كيس هذا الإنسان. إلا أن الالتزام بالارتكاز الآخر يعني بالمبنى الآخر الذي بنى عليه المشهور أيضا فيها لوازم أخرى لم يلتزم بها المشهور، فإنه لو قلنا بأن العرف لا ينظر إلى هذا المال وهو المنفعة نظر المال المستقر، بل ينظر إليه بمقدار ما يستلمه من الانتفاع يكون في حوزته، والباقي بعده مثلا في حوزة المالك ما لم يتحقق زمانه في يد هذا المستأجر، إذن هناك نتائج لا بد من الالتزام بها، أيضا لا يلتزم بها ولا يعلم الالتزام المشهور بها. منها أنه لو أتلف غاصب مال الغير حينئذ لا يكون ضامنا للمستأجر بل تنفسخ الإجارة، لو أتلف الغاصب هذا العين بعد مدة أخذ العين من المستأجر وأتلفها، ينبغي أن يقال أنه بالنسبة لما بعد زمان الغصب والتلف، وكذلك لو غصب بالنسبة لما بعد زمان الغصب أو التلف أو الإتلاف يكون حينئذ الإجارة منفسخة تنفسخ الإجارة، يرجع هذا المستأجر على المؤجر يقول العين التي كانت أنت لم تكن تملك منفعتها إلا في هذه المدة لأن الزمن الآخر المنفعة تلفت ولو بالإتلاف لم تكن موجودة، غاية الأمر المتلف ضامن لك ما أتلفه عليك وهو العين، لأن العين لها قيمته وباق على ملك مالكه وهو المجور. فالغاصب المتلف يكون ضامنا للمجر، أما المستأجر لا يكون غصب الغاصب وإتلافه له مساسا، لا يكون فيه مساس به، لأنه هو ماله منتف من باب سالب انتفاء الموضوع، لأنه بتلف بإتلاف العين ينكشف أن الإجارة باطلة في هذا المقدار، لأنه ينكشف أنه لم تكن هذه المنفعة الزائدة في الزمان الثاني ما بعد الإتلاف موجودة، فلم يكن المالك مالكا لهذه المنفعة ليملكها للمستأجر. فلا بد في الغصب أيضا يقال بذلك، يقال بأنه في موارد الغصب والإتلاف ونحو ذلك حتى لو غصب الغاصب وأتلف المتلف المال في يد المستأجر لا يكون ضامنا للمستأجر، المستأجر تنفسخ إجارته، لكن يكون ضامنا للموجر قيمة العين التي أتلفها، وأما المستأجر فيرجع إلى الموجر ويأخذ ما من الأجرة المسمى بالمقدار الذي يوازي الزمان الذي قد أخذ منه العين. مع أن الأمر ليس هكذا، هناك يفتى لعل المشهور هناك والفتوى بأنه يضمن قيمة المنفعة للمستأجر في الغصب من دون إتلاف، يقينا هكذا يكون ضامنا للمنفعة للمستأجر لا للمالك. في الإتلاف أيضا لعل الارتكاز العرفي ولعل جملة من الفتاوى أيضا يكون هكذا، لو أتلفه المتلف، لو أتلفه الموجر نفسه، لو أتلف ماله أيضا لا بد أن يقال أن الإجارة تنفسخ، مع أنه سوف يأتي أن الموجر لو أتلف المال ضمن للمالك قيمة المنفعة الباقية، لا أنه تنفسخ الإجارة، وقد تكون قيمة المنفعة الباقية أكثر من الأجرة. فلو قلنا أن هذا المال ليس بعد مالا مستلما من قبل المستأجر، إذن فقد أتلف مال نفسه، وبالإتلاف ينكشف أنه لم يكن هذا المال موجودا، فالإجارة منفسخة والإجارة باطلة، مع أنه لا يقال بهذا، إنما يقال بأن هذا الإنسان هذا المتلف أو الغاصب سواء كان هو الموجر أو غيره يكون ضامنا للمستأجر قيمة المنفعة التي كانت له في المدة الباقية، لأن هذه المنفعة كانت ملكا له وقد فوتها عليه بالإتلاف أو الغاص، فيكون ضامنا له، لا أنه ينكشف بالإتلاف أنه من أول الأمر لم تكن موجودة. إذا كان الإتلاف بابه باب تفويت مال فعلي كان فعليا، فالتلف أيضا كذلك. أي فرق بين الإتلاف والتلف من هذه الناحية؟ إذا كانت المنفعة في الزمان الثاني منفعة فعلية ومالا فعليا بيد المالك المستأجر المالك لها، إذن فكما أنه يكون إتلافها أو غصبها موجبا للضمان، كذلك يكون تلفها أيضا تلفا للمال الذي يكون بالفعل مستقرا أو موجودا للغير. فلا وجه لأن يحمل يقال بانفساخ الإجارة هناك، وأن هذا الإنسان ماله لم يتلف من كيسه، وإنما مال المالك تلف من كيسه، وتبعا لذلك المستأجر يرجع بالأجرة بمقدار المنفعة الباقية. إذن فلا بد من البحث في أن هذا أي الارتكازين صحيح، هل الارتكاز أن المنفعة مال بالفعل كالأموال المستقرة كالذوات والأعيان يكون في حوزة المالك بمجرد قبض العين، يكون تكون المنفعة وإلى آخر المدة التي يملكها بالفعل في يده مالا فعليا، أو أن هذا القبض قبض واستلام لهذا المال بمقدار ما يتحقق تدريجا، أما ما لم يأتي بعده لم يكن لا يكون المال فعليا وفي حوزة وفي يد المستأجر، وإنما سوف يصبح فعليا. تشخيص أحد الارتكازين يكون حينئذ هو مؤثر في هذه الفروع التي أثرناها، وكذلك في مسألتنا. إن جعلنا الارتكاز الأول صحيحا إذن فالحق مع المرجع، من أنه هنا العيب والحدث المنقص للمالية وقع في مال الغير، أي ربط له بالمالك وهو المجير، بمالك العين وهو المجير، ذاك كان مالكا للعين، هذا مالك للمنفعة في هذه المدة، حدث حادثة أنقصت كلا المالين عن المالية وهو العيب، وكل منهما يتحمل النقص في ماله، ذاك يتحمله في مال هذا يتحمله، كما في باب البيع تماما، فيكون باب الإيجار ملحقا بباب البيع، كما نفصل في البيع ويفصلون بين حصول العيب في يد المشتري فيكون من كيس المشتري ولا خيار له ولا أرجى له، وبين حصوله قبل القابض يكون حينئذ من المالك، هذا التفصيل هنا إذن يتم. وإن لم نقبل هذا الارتكاز وقبلنا الارتكاز الآخر أن هذا المال يختلف، المنفعة تختلف عن الأموال عن الأعيان، المنفعة تدريجية الوجود، فإذا كانت تدريجية الوجود ف قبضها واستيلاؤها وحصولها بيد المستأجر يكون أيضا تدريجيا، فحينئذ هنا يقال هذا لم يقبض منفعته وماله، فلم يقبضه إذا كان هناك تلفون، فيكون لا محالة من كيس المالك وهو المجير. وكذلك النقص، هذه المنفعة الآن يقبضها ومنذ أن يستلمها ويقبضها تكون ناقصة ومعيبة، ناقصة المالية نتيجة العيب، فيكون كما لو كالمنفعة في الزمان الأول لو قبضها وهي معيبة، يكون له خيار الفسخ لا محالة، فيكون له حق الفسخ. ويأتي تتمة الكلام في أن أيا من هذين الارتكازين يكون هو الأصح، هذا يحتاج فيه إلى تحليل الارتكاز وملاحظة النقاط المشابهة، لنرى أن الارتكاز العرفي في أمثال للمقام هل يكون مؤيدا للتصور الأول أو دالا على صحة التصور الأول أو التصور الثاني، يأتي إن شاء الله في يوم الأحد.